السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. مشاهدينا في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام إن شاء الله في السنة القادمة، والأمة الإسلامية في عزها وفي تمكينها، ونسأله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام في مصر، وهي بلد ينعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تكون إن شاء الله يحكم فيها بشريعة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كما تعودنا مع حضراتكم، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى يتسنى لنا أن نستقبل اتصالاتكم، معنا أسئلتكم التي ترد إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. الأخ السائل يقول، يعني هو سؤال مهم أردت أن أبدأ به من ضمن أسئلة كثيرة، لكن لفت نظري هذا السؤال، يقول: لماذا لا يتكلم العلماء عن نظام الحكم في الإسلام وكيفية تطبيقه في العصر الحديث؟ فالعلماء يتكلمون عن السياسة الشرعية بلغة قديمة عفى عليها الزمن، ويغيب عن كلامهم فقه الواقع. لماذا لا يقوم العلماء بتجديد فقه السياسة الشرعية؟ فيمكن مثلا أن نوفق بين الديمقراطية والإسلام، فالشعب ينتخب رئيسه ويراقبه ويمنعه من الفساد، وكل هذا لا يخالف الإسلام. غفر الله ليك ولي ولك أخي السائل الحبيب، بارك الله فيك. السياسة الشرعية علم من أوثق ومن أقدم العلوم الشرعية، وللعلم أخي الحبيب، ما عرفت الدنيا كلها بصفة عامة، ولا أوروبا وأمريكا الذين يعني ينبهر بهم مفقفون والنخبة المزعومة في بلادنا، ما عرفت أوروبا ولا أمريكا السياسة إلا من خلال علم السياسة الشرعية في الإسلام. المشكلة أخي الحبيب أن القيم الإسلامية يقف عندها هؤلاء الأجانب، ويعيدون تغليبها ويعيدون تغليفها، ويصدرونها إلينا مرة أخرى بعد أن يضيفوا إليها بعض التحابيش إنجاز التعبير مما يعني يؤكد شخصيتهم هم. فمثلا ما عرفت البشرية نظام التمثيل النيابي يا أخي الحبيب والانتخاب النيابي إلا من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية جاء إليه 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكلم هذا العدد بالكامل، قال انتخبوا من بينكم 12 نقيبا. فكان هذا الانتخاب أول نموذج للتمثيل النيابي، أن الشعب ينتخب ممثلين عنه في التاريخ. الآن يصدرونها لنا من أوروبا على أن هذه من مبتكرات الديمقراطية الحديثة، كذبوا. الإسلام هو أول من أسس نظام اختيار الحاكم اختيارا حرا، إما عن طريق الاستفتاء الشعبي وإما عن طريق الانتخاب الشعبي. ما تمت بيعته، ما تولى أبو بكر الخلافة يا ابني إلا بعد أن بايعه الصحابة المهاجرون والأنصار. طرحت أسماء على طاولة البحث، ممن طرح اسمه أبو بكر رضي الله عنه. لما فعل ذلك عمر قال إن الله أو إن رسول الله رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فتتابع الناس في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولو لم يبايع الناس أبا بكر ما تولى الخلافة. كذلك عمر بن الخطاب استخلفه أبو بكر، يعني رشحه، مش استخلفه يعني حكمه وملكه وأسند إليه الرئاسة أبدا، إنما طرح اسمه على سبيل الترشيح. وبايع الصحابة عمر رضي الله عنه، ولو لم يبايع الصحابة عمر ما تولى عمر الخلافة. وكذلك نفس اللي حصل مع عثمان ومع علي ومع غيره من الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن العالم كله معرفش نظام اختيار الشعب لرئيسه إلا من الإسلام. إحنا أول من وضع هذا المفهوم يا أخي الحبيب، بل نحن أول من وضع الدستور في التاريخ. يعني الآن الإغريق والرومان اللي هم يعني الآن أبناؤهم في أوروبا وأمريكا يفخرون بأنهم أول من وضعوا الدساتير والقوانين، أبدا بالعكس، الإسلام هو أول من وضع الدستور. النبي عليه الصلاة والسلام يا ابني بعد أن هاجر إلى المدينة كتب ما عرف في التاريخ باسم صحيفة المدينة. صحيفة المدينة وثيقة الدستور مكتوب لأول مرة في التاريخ، يحدد علاقة الدولة بالرعية بالمواطنين وعلاقة المواطنين بالدولة، ويحدد علاقة الأقلية اليهودية المقيمة في المدينة بالدولة الإسلامية الجديدة، ويؤسس لعلاقة المواطنة التي يتباهون بها هذه الأيام ويقدمونها لشبابنا عبر الفيسبوك وعبر الفضائيات وعبر أبواق النخب السياسية التي لا أدري من الذي انتخبها وجعلها نخبا. يقدمون هذه الفكرة، فكرة المواطنة وفكرة الدستور، على أنها من مفتكرات الديمقراطية. ديمقراطية إيه يا ابن بتاع إيه؟ الإسلام هو الذي أسس هذا المفهوم من بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يا ابني الإسلام هو أول من أسس الدواوين والوزارات في التاريخ. عمر بن الخطاب، ألست درست هذا في التاريخ الإسلامي في الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي قديما، أن عمر بن الخطاب أنشأ الدواوين. الدواوين يعني إيه ابني؟ دواوين يعني الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الاستثمار، وزارة مش عارف الضمان الاجتماعي ولا التضامن الاجتماعي. الذي أنشأ الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الآن يقدمونها لك على أنها من مفتكرات الديمقراطية. ديمقراطية إيه يا ابني بتاعت إيه؟ الإسلام يا ابني عمر بن الخطاب هو أول من أنشأ حاجة اسمها ديوان المظالم. أكيد برضو درست هذا الكلام في كتاب التاريخ في المرحلة الإعدادية. يعني إيه ديوان المظالم؟ اللي هو النهاردة مجلس الدولة. طبعا مش عارف يعني إيه مجلس الدولة، اللي هو القضاء الإداري، يقول لك المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. إذا أراد المواطن أن يتظلم من قرار ضد الدولة هيشتكي الدولة لمين؟ يشتكي الدولة لديوان المظالم، يشتكي الدولة للمحكمة الإدارية بالمفهوم المعاصر. يعني الفكرة بتاعتنا إحنا، مش بتاعتهم هم، مش بتاعت أوروبا، مش بتاعت أمريكا، مش بتاعت النخب السياسية، مش بتاعت المذاهب المستوردة سواء كانت رأسمالية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية أبدا. إحنا أصحاب نفس الفكر ده من زمن. عمر بن الخطاب يا ابني هو الذي أنشأ، أول من أنشأ في التاريخ حاجة اسمها السلطة القضائية اللي النهاردة بيتباهوا ان الديمقراطية من آلياتها سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية. طب ما احنا عندنا السلطة التنفيذية مؤسسة الخلافة، والسلطة التشريعية اهل الحل والعقد، والسلطة القضائية اللي انشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعين اول قاض متخصص في تاريخ الدولة اللي هو شريح القاضي رحمه الله ورضي الله عن اسلافنا اجمعين. يا اخي الحبيب، كل مقومات الدولة الحديثة احنا اللي انشأناها، دي من بنيات افكار المسلمين وليست من الافكار المستوردة. يعني هم لما يقدمون الديمقراطية على انها بديل عن الاسلام هنقبل؟ نقبل ايه؟ ما نقبلش يا ابني. من الذي يقبل الثقافة البديلة عن ثقافته الاصيلة؟ انا استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. يعني الديمقراطية مفهومها الرئيسي مناقض للاسلام. نعم فيها بعض الآليات اللي تصلح، يعني آلية الانتخاب فيها في الديمقراطية وفي الإسلام ماشي، هناخدها من الإسلام مش هناخدها من الديمقراطية. آلية اختيار الشعب لممثليه موجودة في الديمقراطية، طب ما هي موجودة في الإسلام من الأول، فناخدها من الإسلام لأن احنا ولاد الإسلام مش ولاد أوروبا، احنا ولاد الإسلام مش ولاد الغرب، احنا ولاد الإسلام مش ولاد النخبة التي تستورد لنا الثقافة الغريبة. الكلام ده لو ما عندناش حاجة في الإسلام نروح نستورد من بره، لكن لما يكون عندنا ده موجود في الإسلام فإحنا محتاجينهم في إيه؟ وبالتالي أخي الحبيب، نحن أول من أسس السياسة الشرعية الحديثة، ونحن أول من أسس مفهوم الدولة بكل مقوماتها المعاصرة. وإياك أن تنخدع بهذه الدعوات البراقة التي تلوح في الأفق وتروج عبر الإعلام على أنها من منتجات الثقافة الديمقراطية، وللأسف الشديد دي من مخلفات زبالات عقول البشر، إنما إحنا عندنا المفهوم الحقيقي والصحيح للدولة. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
ايوه كل سنة حضرتك طيب.
اتفضلي وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
نعم
وحضرتك بالصحة والسلامة اتفضلي.
كنت عايزة اسأل حضرتك، بس انا دلوقتي لو في مثلا واحدة حائط، امرأة حائط،
ايوه،
وكان في حصل حالة وفاة، هل مثلا حرام ان هي تدخل على الميت دوت؟
ده
السؤال الثاني.
ايوه
يعني اللي هي بتاع الحظوظ، مش حظوظ، اللي هي بيلبسوها على التلفزيون اللي ممكن تتلبس في الايد دي،
ايه؟
هل يجوز مثلا ان جوزي يجيبها ويلبسها؟ يعني المرض في نفس الوقت ليه؟ يعني اللي هو يلبسها، يعني انا لحضرتك يعني كده عليه ايه؟
طب معلش السؤال يعني؟ السؤال الثاني بس مره ثانيه. السؤال الثاني.
ايوه دلوقتي في اعلان بيجي في التلفزيون عن حاجه كده بتتلبس في الايد، يعني مثلا عشان يعني مثلا الكهرباء زياده، التهابات كده يعني.
اه
فمثلا لو احنا جبنا الحاجه دي وجوزي لبسها حرام عليه يعني؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيكي، جزاكم الله خيرا. طيب بقيت كلمه سيره للاخ اللي بيتكلم عن السياسه الشرعيه. نحن اخي الحبيب في الاسلام ننتخب رئيسنا انتخابا حرا، نحاسب رئيسنا كما يعني يقال في الامثال الشعبيه حساب الملكين، يعني نحاسبه حسابا عسيرا. الامه مصدر السلطات في الاسلام، السلطان لله اللي هو الحكم والتشريع، لكن الامه ما عندناش احنا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، احنا عندنا قيصر نفسه وما ملك لله عز وجل. فاحنا أمة مصدر السلطات، بمعنى ان احنا ننتخب رئيسنا ايوه، ونحاسب رئيسنا ايوه. ده عمر بن الخطاب يا ابني حكم على المنبر في يوم الجمعة عشان متر قماش زيادة، ثوب لابسه وهو طويل. طب انت خدت 3 متر زي بقية الرعية، ازاي 3 متر يكفوك؟ فكيف تلبس ثوبا طويلا؟ معنى كده انك تميزت عن الرعية عن الأمة في متر قماش زيادة كما يقولون. لولا ان عمر استنجد بعبد الله ابن عمر ابنه وقال اجب عن ابيك، قال لهم يا جماعة نصيبي من القماش اعطيته لابي، فخيط او حاكى الثوبين معا عشان هو طويل، ما كانش تكفيه قطعة القماش الاولى. عمر بن الخطاب يحاكم على المنبر عشان متر قماش زيادة، ونحن في ظل ساعة 60 سنة من حكم الديمقراطيات والنظريات المزعومة والثقافات المستوردة لم تستطع الأمة أن تقول كلمة واحدة لمن نهبوا ثروات الأمة وباعوا مصر بأبخث الأثمان حتى تركوا مصر خرابة تسلمناها الآن خرابة بمعنى الكلمة. مليارات تم تهريبها إلى الخارج والأمة في ظل الديمقراطيات المزعومة لم تتكلم. هم النظم السابقة كانت بتحكم باسم الإسلام، هي النظام في سوريا بيحكم باسم الإسلام ولا في اليمن بيحكم باسم الإسلام ولا القذافي كان بيحكم باسم الإسلام ولا أبدا، ده بيحكموا باسم الديمقراطية، هو ده الوجه الحقيقي آخر الديمقراطية. إنما الإسلام فين هو؟ ما حكمناش لسه بالإسلام. ولذلك أنا أقول لكل من تأثر بهذه الأفكار فوق انتبه، الإسلام في كل شيء. أبو بكر أول ما تولى الخلافة أول خطبة علنية قال وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك فأنا أقول لأصحاب هذه الأفكار المستوردة وأصحاب هذه الأيديولوجيات التي ليست من التربة المصرية في شيء، كفاكم 60 عاما من الفشل، اتركوا الموقع لغيركم لعل الله أن يجعل على يديه خيرا. أختنا المتصلة كانت تقول امرأة حائض هل يمكن أن تدخل على رجل ميت؟ لا بأس بذلك، ليس هناك ما يمنع في الشرع من دخول المرأة الحائض أو غير الحائض على الميت، المهم أن الميت من محارمها وليس من الرجال الأجانب عنها. وليس صحيحا ما تردده النساء العاميات إنه لا 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 تدخلي، هذا ليس صحيحا ولم يرد في الشرع ما يمنع ذلك، بارك الله فيك. تقول هناك إعلان في التلفزيون عن يعني أشبه بالإسورة الطبية التي تلبس في اليد على سبيل العلاج، إسورة طبية من معدن معين، يقولون أنها مضادة للآلام، يعني مخففة للآلام أو مسكنة للآلام أو شيء من هذا القبيل، فتسأل هل يمكن للزوج أن يلبسها؟ نعم، إن كانت الإسورة دي إسورة طبية تلبس بنية العلاج فلا بأس بذلك، لأنها ليست من تشبه، ليس فيها نوع من التشبه بالنساء ولا غيره. فإن كانت نتيجتها يعني فعالة وليست عملية نصب على الجمهور ولا شيء من هذا القبيل فلا بأس أن يلبس الرجل أو المرأة هذه الأسورة التي على سبيل العلاج والتخفيف للآلام، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. الأخ عبر الرسائل يقول هل يجوز شرعا أن يدخل الرجل زوجته الجديدة في بيته مع زوجته القديمة ومع أبنائه دون حواجز، علما بأن البيت يتسع لهم جميعا؟ والله يا أخي الحبيب، إن كان الزوج قوي الشخصية قوي الديانة قوي الشخصية يستطيع أن يحكم زوجتين في بيت واحد والبيت يتسع للكل فلا بأس بذلك إن رضيت الزوجة الأولى والثانية، يعني إن اقتنعت الأولى واقتنعت الثانية أن يعيش معا في بيت واحد، وفي نفس الوقت هذا الرجل الزوج صاحب شخصية الديانة قوية والتزام قوي وشخصية قوية يمكن أن يحكم زوجتين في بيت واحد فلا بأس بذلك، خاصة أن زوجة الأب محرمة على الأبناء، فليس هناك ما يمنع من وجود أبناء حتى لو كان شبان بالغين، فإن زوجة أبيهم محرمة عليهم، فيجوز أن يجتمعوا في بيت واحد إن كان الأمر كما وصفت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ يقول عبوة أو دلو، معذرة دلو يعني زي الجردل مثلا، عبوته 7 لتر ولعق فيه الكلب وسكب الماء أكثر من مرة وغسل رجل يديه فيه ولمس أشياء أخرى بيد مبتلة وجافة، ماذا يفعل؟ نحن نعلم أنه من النجاسات التي اتفق عليها أهل العلم لعاب الكلب، لعاب الكلب يا إخوة أعزكم الله من النجاسات. طيب هاخد الاتصال ده وأرجع للسؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
لو سمحت يا مولانا عايز استفسر عن حاجة يعني موجودة حاليا، يعني
تفضل.
عايز أعرف من هم الشيعة ومن هم الصوفية، وهل هم مسلمين ولا في افعالهم تخرجهم خارج الاسلام؟ انا عايز افهم بس النقطه دي بعد اذن حضرتك.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلعاب الكلب اعزكم الله من النجاسات، وبالتالي اذا وضع الرجل يده في هذا الماء الذي اصابه لعاب الكلب فهذا الماء ماء تنجس، فالواجب عليه انه يغسل يديه إزالة لهذا النجس. والإناء نفسه نعمل بإيه؟ الإناء نفسه يغسل 7 مرات، إحدى هؤلاء المرات 7 بالتراب، سواء كانت أولاهن أو كانت آخرهن. فالإناء يغسل 7 مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة، فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وبالتالي الرجل اللي وضع إيده في الماء الذي أصابه لعاب الكلب هذا الماء متنجس. لو أنا بنفس هذا الماء اللي تبللت به يدي أمسكت مثلا ثوبا، فإن هذا الموضع الذي أمسكته من الثوب تنجس بهذا الماء، لأن الماء أصلا فيه لعاب الكلب فهو ماء متنجس. يبقى في الحالة دي نغسل الموضع بتاع الثوب اللي أمسكته بيدي. أما لو كانت يدي جافة، يعني أصابتها الماء المبتل الذي كان فيه لعاب الكلب، لكن بعد شوية جف الماء من يدي، ما غسلتش لكن جف الماء من يدي، فإذا كانت يدي جافة وأمسكت بها ثوبا فإن هذا الثوب لا يتنجس، إنما يبقى علي أني أزيل هذه النجاسة من يدي عن طريق غسل اليد بالماء الطبيعي غسلا طبيعيا. إنما تطهير الإناء اللي كان ولوغ الكلب فيه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الأخ برضو يسأل عبر الرسائل أيها الأحبة، يقول ما حكم الأطباء الذين يذهبون على نفقة الدولة، يعني بعثات علمية على نفقة الدولة، ومن ثم عدم العودة إلى بلادهم وبلادهم أحوج إليهم، مع العلم أن أسعار الدراسة في الخارج باهظة، ربما يعني الكورس الدراسي الواحد أو الفصل الدراسي الواحد يقول يتكلف قرابة 15,000 دولار، وهذه الأموال تدفع من أموال الوزارة من أموال الشعب، فما حكم هؤلاء؟ لا شك أنهم مخطئون مخطئون مخطئون، ومستحلون لأموال الشعب، مستحلون لأموال محرمة عليهم. هذه الأموال ما أنفقت على البعثات التعليمية، البعثات التعليمية التي تذهب ببعض أبنائنا لتعلم الطب، بعض أبنائنا لتعلم الهندسة، بعضهم لتعلم مثلا الكيمياء الفيزياء الأحياء، أي هؤلاء البعثات التي تذهب على نفقة الدولة، هذا المال مال عام، والدولة ما ابتعثت هؤلاء إلا ليعودوا بما انتفعوا به لينفعوا مصر ولينفعوا أبناء الشعب المصري. فإذا هو أخذ المنحة التعليمية وأخذ النفقات من الدولة وسافر ولم يرجع، فلا شك أنه استحل مالا محرما. أقل ما يجب عليه بما أنه انتفع بالبعثة لخاصة نفسه فقط وبقي في الخارج لم يرجع إلى بلده لينتفع به شعب مصر وتنتفع به بلده، أقل ما يجب عليه في هذه الحالة التوبة إلى الله عز وجل والندم وكثرة الاستغفار رجاء أن يكفر الله عنه هذا الخطأ أو هذه الخطيئة. والأمر الثاني أن يعيد إلى الدولة النفقات، يعني يرد 15,000 دولار إلى الدولة، لأن الدولة ما أنفقت عليه لخاصة نفسه، إنما أنفقنا على البعثات التعليمية لننهض نهضة تعليمية في بلادنا لينتفع بها بلدنا وينتفع بها شعبنا. أما أن أخذ أنا نفقات الدولة ثم يعني أستفيد بها لخاصة نفسي ولمصلحة الشخصية، فهذا خطأ واستحلال مال حرام من أموال الدولة، فالواجب علي التوبة والندم، والواجب علي أيضا في هذه الحالة أن أرد هذه الأموال إلى الدولة مرة أخرى، مع العلم يا إخوة أن المال العام حرمته أشد حرمة من حرمة المال الخاص. يعني لو تصورنا جدلا أن فلانا سرق فلانا لشك أنه مرتكب لكبيرة وحرام وسيسأل عنها أمام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لكن لو أن شخصا سرق الدولة لا شك أنها حرام، بل هي أشد حرمة من أن يسرق شخصا واحدا. هذا الشخص الواحد الذي سرقه سيختصم عند الله عز وجل يوم القيامة. أما لو سرق مال الدولة فإن الشعب المصري كل صاحب المال سيختصمه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طبعا هذا الكلام لا ينطبق فقط على الأطباء، إنما ينطبق أيضا على المدرسين، وينطبق على الفلكيين، وينطبق على الصيادلة، وينطبق على كل من ابتعث في بعثات علمية لأجل أن يعود يعني لينتفع منه الشعب وتنتفع منه الدولة. فحكم هؤلاء جميعا إن رجعوا ووفوا ونفعوا الدولة ونفعوا الشعب ونفعوا أيضا أنفسهم فبها ونعمة، وإلا عليهم أن يردوا هذه النفقات مرة أخرى إلى خزينة الدولة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الأخ بارك الله فيك أن يسأل عبر الاتصال، يقول من هم الشيعة ومن هم الصوفية؟ يا أخي الحبيب، الشيعة هم هؤلاء القوم الذين يعني يزعمون أنهم تشيعوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأئمة آل البيت من نسل فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لكن هؤلاء ما وقفوا عند حد التشيع لهم، بمعنى أنهم يعني يحبونهم وأنهم يفضلونهم، إنما تعدوا كل المعقول واللا معقول، فوصلوا في اعتقاداتهم إلى اعتقادات أشبه بالخرافات، اعتقادات قمة في الباطل. على رأس اعتقاداتهم أنهم يتدينون إلى الله عز وجل كما زعموا بأن المصحف المتداول بين أيدينا نحن مسلم أهل السنة والجماعة مصحف محرف. يعني هم يدعوا أن المصحف اللي معانا مصحف عثمان ده مصحف داخله التحريف. الأمر الثاني أنهم يتدينون إلى الله عز وجل بأنهم لا يتبعون هذا المصحف، إنما عندهم مصحف آخر ينسبونه إلى فاطمة عليها السلام رضي الله عنها. يقولون مصحف فاطمة، مصحف فاطمة عندهم عند الشيعة. قال عنه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية أن هذا المصحف أكبر من حجم المصحف الذي بين أيدينا 40 مرة، ووصفه بأنه ليس فيه آية من المصحف الذي بين أيدينا. يعني سيبك من أن الاعتقاد ده اعتقاد كفر محض، لا ده كمان اعتقاد أشبه يعني خرافة الخرافة. مصحف 40 مثل المصحف الذي بين أيدينا، من أين لا أتاهم هذا المصحف؟ وهم يزعمون أيضا أن الوحي لم يكن نازلا أول ما نزل، بعضهم يعني يزعم هذا أنه لم يكن نازلا أول ما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما نزل جبريل وأراد علي رضي الله عنه، لكن تواطأ مع رسول الله على أن يحرم عليا من الوحي وأن يمنح الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قمة اللاعقل وقمة الخرافة. وطبعا بعضهم يعتقد العصمة في الأئمة الذين يتبعونهم من أهل البيت من نسل فاطمة رضي الله عنها، يقولون هؤلاء الأئمة معصومين، بل هم معصومون أشد من عصمة الأنبياء. ده اعتقادهم. الأسوأ أيضا من اعتقاداتهم أنهم يتدينون إلى الله عز وجل بلعن الصحابة أجمعين إلا تقريبا 4 أو 6، يعني اللي كتر قال 6 أفراد: عمار بن ياسر، صهيب الرومي، طبعا سيدنا علي، الحمزة، العباس، يعني 5-6 صحابة. لكن بقية الصحابة عندهم ارتدوا بعد رسول الله، كفروا بعد رسول الله. يعني شايف الخرافة، يعني معتقدات غير معقولة بالمرة. هم يتدينون إلى الله عز وجل بلعن عامة الصحابة بصفة عامة، وبلعن الصحابة الكبار أبي بكر وعمر بصفة خاصة. تخيل يلعن الصديق رضي الله عنه وهو حمى النبي أبو عائشة، ويلعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حمى النبي أبو حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنون أبا بكر وعمر، وسيدنا علي نفسه زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني شيء لا يصدقه عقل ولا يقول به عاقل. ولذلك الشيعة في معتقداتهم اللهم إلا الزيدية اللي هم موجودين في اليمن أبعد ما تكون معتقداتهم أبعد ما تكون عن الإسلام. لكن ليس معنى ذلك أننا نكفر عوام الشيعة اللي هو الشعب نفسه، إنما هذا الأمر ينطبق على الأئمة والرؤساء والقيادات، إنما الشعب مقلدة للأسف الشديد أغلبهم يعذر بجهله، فلا نعتقد فيهم كفرا مخرجا من الملة. لكن نقول هذه الأفكار أفكار كلها أفكار أبعد ما تكون عن الإسلام دول الشيعة. أما الصوفية فالأمر عندهم أيسر قليلا، هم لا يقولون طبعا بهذه المعتقدات الباطلة أن القرآن آخر ولا القرآن محرف ولا يلعنه الصحابة، لا لا لا، هذا أبعد ما يكونون عنه الصوفية. لكن الصوفية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث أقسام: صوفية الزندقة والإلحاد زي صوفية ابن عربي والحلاج الذين كانوا يعتقدون بعقيدة وحدة الوجود أشبه بعقيدة التخليص عند النصارى، أن الله عز وجل يحل في عبده، يحل في الناسوت، وإذا حل الله عز وجل في العبد فصار العبد ربا والرب عبدا. ودي طبعا كما قال شيخ الإسلام هؤلاء أفكارهم زندقة وأفكار خارجة تماما عن الإسلام، وأعتقد أن هذه الأفكار أصبحت الآن نادرة الوجود في مصر مثلا على سبيل المثال وفي الصوفية على سبيل العموم. إنما القسم الثاني من الصوفية قال شيخ الإسلام صوفية الأخلاق والزهد والسلوك، ودي صوفية محترمة يعني الأخلاق الحسنة وصفاء النفس والزهد وإلى آخره، وكان عليها كثير من أئمة السلف كالجنيد والحسن البصري ومحمد بن واسع وإبراهيم بن أدهم، وهؤلاء من أفاضل وأجل علماء أهل السنة والجماعة صوفية الزهد والخلق الحسن وصفاء القلب والإخلاص وإلى آخره. القسم الثالث من الصوفية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هم صوفية الارتزاق، يسميهم شيخ الإسلام صوفية الارتزاق اللي هم العوام اللي بيحضروا الموالد ويحضروا الحضرات عشان يأكلوا عشان يشربوا عشان ينتفع بطعام أو شراب أو بشيء من هذا القبيل، لكنهم هؤلاء جميعا لا يقولون بمثل هذه الأفكار الخطأ، إنما هناك بدع ومحدثات لصقت بالصوفية، مش لصقت يعني من آخرين، لا يقولوا بها بعض الصوفية، فهؤلاء لا يقفون عند حدود سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عادة يتوسعون في باب المحدثات والبدع. ونحن نقول لهم دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي حذرنا غاية التحذير من المحدثات والبدع، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكنهم يتوسعون، الصوفية تتوسع في باب المحدثات والبدع إلى حد كبير. أيضا هناك عندهم غلو في حب الأولياء وفي حب آل البيت، غلوهم في حب الأولياء جعلهم يعتقدون أن للولي تصرفا في الكون، ويقولون هناك أقطاب أربعة تتصرف في الكون، وأن هناك ديوان يعقد على رأس كل جمعة، رئيسة هذا الديوان هي السيدة زينب رضي الله عنها. هؤلاء الديوان يجتمع فيه الأقطاب اللي هم حفظة الكون والمتصرفة فيه، وأن السيدة زينب هي رئيسة هذا الديوان، فيقرر مصائر العباد خلال الأسبوع القادم، ويناقش ملف العباد خلال الأسبوع الماضي، ماذا فعل فلان، ماذا ينبغي أن يفعل فلان. وبالتالي هذه طبعا المعتقدات أيضا ليست من الإسلام في شيء، إنما هو غلو ساقهم إنما ساقهم إليها غلوهم في حب وتعظيم الأولياء. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، يعني لا تغالوا في حب وتعظيمي ومدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه كلمة مختصرة عن الشيعة وعن الصوفية. أيها الأحبة الكرام، مع فاصل قصير نعود بعده فانتظرون.
الله أكبر ولله الحمد.
أهلا أهلا بالعيد، ما يحق ما يحق بالعيد، أهلا أهلا حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ومع بقية أسئلة لحضراتكم وردت إلينا عبر الرسائل. الأخت السائلة تقول: أنا طالبة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، وكنت قد عزمت على دخول كلية الطب لدراسة طب الأسنان للأطفال، فما حكم دخول كلية الطب؟ وما حكم دراسة طب الأسنان للأطفال، تخصص يعني أطفال؟ علما بأن كلية الطب عندنا مختلطة وأنا لم أرتدي النقاب بعد، وجزاكم الله خيرا. يا بنيتي السائلة، حكم دخول كلية الطب للفتيات جائز ومشروع طبعا، لأننا نحتاج الفتيات طبيبات، ونحتاج الفتيات طبيبات في كثير من التخصصات. يعني نحن نحتاجك طبيبة بطنة عشان النساء والفتيات، بدل أن تذهب المرأة إلى طبيب البطنة تذهب إلى طبيبة البطنة. نحتاجك طبيبة قلب، بدل ما تذهب المرأة لطبيب القلب الشهير تذهب لطبيبة القلب الشهيرة. نحتاجك لطب العظام، بدل ما تذهب المرأة لطبيب العظام تذهب لطبيبة العظام. من باب أولى طب الأسنان، لأنه طب الأسنان دي قصة، المريض يجلس على كرسي الكشف أو كرسي العلاج، بمعنى صح الأسنان دي عبارة عن ورشة شغل، والكرسي له طريقة معينة ويرتفع وينخفض، ويكون المسافة ما بين الطبيب وبين فم ووجه المريض أو المريضة لا تتعدى مثلا 20 سنتي. فهل نتصور أن المرأة أو الفتاة تجلس إلى طبيب الأسنان بهذه الصورة؟ لو أنها جلست لطبيبة أسنان كان هذا هو الواجب، وهذا قطعا هو الأفضل وهو الأبرأ. إذا نحن نحتاج لطب النساء، يعني نحتاج للنساء في الطب. يعني إن كان كل ذا جائز ومشروع ومهم جدا، طب البطن وطب القلب وطب الأسنان وطب العظام والعلاج الطبيعي نحتاج فيه النساء أيضا والفتيات، فمن باب أولى طب النساء. طب النساء نحتاج إلى طبيبة النساء، بدل ما تتعرض المرأة إلى كشف العورة لدى طبيب النساء يكون هناك طبيبة نساء. فبصفة عامة المجتمع أحوج ما يكون إلى الطبيبات المسلمات، وأحوج ما يكون إلى الطبيبة المسلمة في كل التخصصات، وكذلك طب الأطفال، لأن الطفلة تحتاج إلى طريقة معينة من التعامل، لا تقدر على هذه الطريقة من التعامل إلا الطبيبة أقدر على معالجة الطفلة المريضة من الطبيب على معالجة الطفلة الطبيب المريضة. يمكن للطبيب أن يكون مع الأطفال، ويمكن للطبيبة اللي هي المرأة أن تكون مع البنات، الطفلة وهي صغيرة تحتاج إلى نوع معين من التعامل. إذا إحنا محتاجين الطب في النساء في جميع الأفرع على حد سواء، وأنا بسمي الأمر ده إخوة من فروض الكفايات. المجتمع يحتاج حتى إلى البائعة المسلمة، يعني أن تكون بائعة الملابس فتاة للنساء ولا أن يكون بائع للنساء، أن تكون الخياطة الترزية للنساء ده أفضل ولا أن يكون الخياط الترزي للنساء أفضل. قف على ذلك كثير من المهن التي نحتاجها نحتاج النساء فيها، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أبدا أن تدخل البنت كلية الطب أو كلية الصيدلة أو كلية التربية عشان المدرسة، نحتاج إلى مدرسة للبنات، من أين نأتي بمدرسة بنات لو بناتنا عزفوا عن دخول كلية التربية؟ وهكذا في كل التخصصات العلمية نحتاج أن تكون المرأة موجودة. ولئلا يقول السفهاء والمتقولون من العلمانيين والليبراليين إن المرأة المسلمة متاع معطل، وإنها أشبه بقطعة أثاث في البيت، وإنها لا دور لها في المجتمع. من الذي قال ذلك؟ المرأة المسلمة دورها فعال في المجتمع، شأنها في ذلك شأن الرجل، إلا يعني بعض الاستثناءات اليسيرة. وبالتالي لئلا يقول ويتهم العلمانيون الإسلام بأنه حجب المرأة، هناك فارق بين حجب المرأة وتحجيب المرأة. يعني حجاب المرأة زيها ولبسها الشرعي الذي يستر عورتها، إنما كونها تحجب عن القيام بوظيفتها فهذا لم يقل به أكابر العلماء، إنما النساء شقائق الرجال. لكن طبعا إذا خرجت البنت الطالبة إلى الكليات بصفة عامة، إلى المدارس الثانوية بصفة عامة، لأن في المدرسة الثانوية تكون البنت قد بلغت سن البلوغ سن المحيض، وربما أيضا في المرحلة الإعدادية. في كل الأحوال لا تخرج البنت من بيتها للدراسة في أي مدرسة أو في أي جامعة إلا بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية إيه؟ أولا الحجاب الشرعي، ثانيا عدم الاختلاط الغير ضروري، عدم الاختلاط مع الرجال، لأن مخالطة البنت للشباب وللرجال عمال على بطال بدون حاجة وبدون ضرورة، فإن هذا يفضي إلى مفاسد أخلاقية الكل أعلم بها. ليس هناك ما يدعو إلى أن أنغص على أنفسنا حياتنا وأقلب علينا الأوجاع في هذا الباب. فما دمت تحتفظين بأخلاقياتك وتحتفظين بحجابك الشرعي وتحتفظين بعدم الاختلاط بالزملاء من الطلبة إلا عند الضرورة والحاجة، فإن هذه الدراسة مشروعة ولا بأس بها. وأعانك الله عز وجل على لبس النقاب تكملة لزينة حجابك وتكملة لحجابك. البسي النقاب النهاردة أفضل من غدا، من غد، يعني إسراعك في لبس النقاب إن شاء الله سيعينك حتما على أن تكوني محتفظة بالضوابط الشرعية، محتفظة بحجابك، محتفظة بأخلاقياتك، محتفظة بعدم مخالطاتك للرجال الشبان أو الطلبة إلا عند الحاجة والضرورة. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. طيب ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتابع الإجابة على أسئلتكم عبر الرسائل، وما زلنا ننتظر اتصالاتكم عبر الهاتف لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. السائل يقول: وجدت مبلغا من المال خارج البيت لكنه كان موجودا في مجموعة من الأغراض التي تملكها جدتي، لأن إحدى عماتي رمت بهذه الأغراض كمهملات وزبالة خارج المنزل، مع العلم أن جدتي تقيم معنا في البيت إقامة دائمة مع وجود أبناء لها آخرين غير والدي، لكنها تقيم عند والدي. فهل المال الذي وجدناه نعيده لجدتي أم نستخدم هذا المال في قضاء حاجتنا، وما هو الحكم في ذلك؟ يا أخي الحبيب، ما دمت متيقنا أن هذا المال وجدته في هذه الأغراض التي تخص جدتك وهذا المال ملكها ومالها، فالواجب علينا أن نرد هذا المال إلى صاحبته. كنها تقيم عندكم فهي تقيم عند ابنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. وليس معنى ذلك أنها تقيم عند أبيك أني مثلا الواجب أن هي تساهم في النفقات أو شيء من هذا القبيل، لا، ليس هذا هو المعنى، إنما تقيم عند أبيك، والواجب على أبيك اللي هو ابنها أن يحسن بر هذه الأم وأن يقوم على نفقتها كاملة، بل ويقدم نفقتها على نفقاتكم أنتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها سئل: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قال السائل: وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. فحتى في وجود الزوجة وفي وجود الأولاد رقم واحد في حياة الرجل أمه، فيقدم نفقة أمه على نفقة زوجته ونفقة أبنائه. هذا هو البر الذي أمر الله به في كتابه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وضرب لنا النبي المثل، كلنا عارفين القصة دي وعارفين الحديث ده، اللي هو الثلاثة أصحاب الغار، اللي هو من ضمنهم رجل كان بارا بأبويه غاية البر، ولما تأخر يوما عن تقديم عشاء والديه في وقته بسبب طول تأخره في عمله، رجع بالعشاء لأبوي وإذا بأبويه قد نام، فوقف الرجل عند رأس أبوي وهو يحمل عشاءهما، وهو ما بين أمرين: إما أن يوقظهما ليتعشيا ويأكل طعام عشائهما، وإما أن يقدم أبناءه عليهما، فكره أن يقدم زوجته وأبناءه على أمه وأبيه، بمعنى ان الولاد ياكلوا الاول وبعدين جدتهم وجدهم، فبقي كذلك يحمل اناء الطعام. والصبية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصبية عند قدميه يبكون ويصرخون، يعني يريدون أن يأكلوا الطعام، يريدون أن يتعشوا. والزوج الأب لا يريد أن يقدم أبناءه ولا زوجته على أبويه، فبقي حاملا إناء الطعام لا يطعم أبناءه قبل أبويه، ولا يوقظ أبويه من النوم لئلا يقلقهما من نومهما، وبقي كذلك حتى طلع الفجر وأذن المؤذن. ولما رفع يديه إلى الله عز وجل يتضرع بهذا العمل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه، فاستجاب الله هذه الدعوة، لأن هذا الرجل يعني أحسن غاية الإحسان مع أبوي، وفرج الله عنهم الصخرة بمقدار معين. الشاهد من القصة أن النبي ضرب المثل في بر الوالدين بهذا إلى هذا الحد. وبالتالي لا تنتظر من جدتك أن تساهم في النفقات التي تأكل بها وتشرب، وهذا المال الذي وجدتموه في أمتعتها، وإن كانت الأمتعة نفسها مرمية لكن عمتك ما قصدت أن ترمي المال، إنما لم تعرف بالمال الذي كان موجودا في أمتعة جدتك، فالواجب عليكم حينئذ أن تردوا هذا المال إلى الجدة، وهي حرة أن تتصرف فيه، إما أن تتملكه لنفسها، وإما أن تملكه لأبيك، وإما أن تنفق بعضه عليكم. والمهم هي صاحبة المال، وهذا المال الآن الذي في أيديكم وهو حقها أمانة في أعناقكم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقد الأمانة يوجب عليك أن تدفع المال إلى صاحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافقين أنهم إذا اؤتمنوا خانوا. أنت الآن مستأمن على هذا المال، فلو لم ترد المال إلى أصحابه، إلى صاحبتي، إلى جدتكم، فهذا حينئذ نوع من أنواع الخيانة. أدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا فعلتم ذلك فقد أحسنتم، ولا يجرمنكم كونها عندكم أن تردوا إليها أمانة مالها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، معنا السائل يقول: المصلي يقف أمام الله عز وجل ورجلاه مفتوحتان، ولكنه أمام السلطة مستقيما تماما احتراما وطاعة وخوفا، ألا يحق هذا للخالق سبحانه وتعالى؟ يعني لو سلمت جدلا أن الوقوف والقدمان مفتوحان بمقدار القدم ما بينهما، يعني بحذاء من كبي الرجل، ليستطيع الرجل أن يركع براحته في الصلاة وأن يقف مستقيما في الصلاة. لو تصورنا جدلا أن الرجل منا يقف أمام السلطة وقدمه ملتصقتان، فليس التصاق القدمين، ليس التصاق القدمين يعني ده نوع من التعظيم الزائد. اللهم إلا عند هؤلاء الذين جعلوا هذه خصلة يعظمون بها بعضهم بعضا. لكن الوقوف في الصلاة هذه الوقفة الشرعية التي وردت صفتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك في كل الأحوال أن الله عز وجل أولى بكل تعظيم، وأولى بكل تقدير، وأولى بكل حب. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخوف من الله تبارك وتعالى وتعظيم الله عز وجل من أجل مقامات الإيمان. ولذلك أخي الحبيب إذا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجد رجلا يصلي أو داخل إلى المسجد بثوب بيته، يعني إذا مثلا مثلنا كأنه يلبس البيجامة كما نقول، أو يلبس الترنج كما نقول، فوجده يأتي إلى المسجد بثياب البيت، فسيدنا عبد الله بن عمر قال: أكنت تلقى بهذا الثوب صاحبك؟ أكنت تلقى بهذا الثوب أميرك؟ أكنت تلقى بهذا الثوب أو تنزل بهذا الثوب إلى السوق؟ يعني الترنج ده أنت تنزل به إلى جهة عملك؟ طبعا الجواب لا. طيب تذهب به للقاء رئيسك؟ الجواب لا. طيب تنزل به إلى الأسواق؟ الجواب لا. طيب إذن الله عز وجل أحق أن يتجمل له، والله عز وجل أحق أن يتزين له، والله عز وجل أحق أن يعظم. فالله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، المصلي يقف بين يدي الله عز وجل وهو يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل تلقاء وجهه، وأنه يكلم ربه في الصلاة، وبالتالي يستحضر الخوف الزائد من الله عز وجل، ويستحضر التعظيم الزائد لله تبارك وتعالى، ويستحضر في قلبه أنه الآن في رحاب الله عز وجل. ولذلك ورد في الأثر أن المصلي إذا صلى والتفت، قيل له من قبل الله عز وجل: يا عبد الله التفت، يعني التفت إلى غير محرابك؟ أإلى خير مني تلتفت؟ أنت بتلتفت على إيه؟ ما الذي شغلك عن ربك تبارك وتعالى؟ ألست مصليا معتقدا أنك الآن تكلم ربك عز وجل؟ وده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم: مجدني عبدي. مالك يوم الدين: قال: أثنى علي عبدي. إذن المصلي معتقد أنه الآن في رحاب الله عز وجل، وأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يقف على هيئة الكمال: خشوع قلب وخشوع جوارح وحسن مظهر. قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على رجل يصلي، فإذا به يعبث بجوارحه في الصلاة، يعني عمال يرفع إيده، عمال يحرك رجله، وعمال ينشغل بثوبه، وينشغل مثلا بساعته، وينشغل بهاتفه. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو أن هذا العبد مستحضر عظمة الله وخشية الله عز وجل، وأنه الآن واقف تلقاء وجه ربه تبارك وتعالى، وأنه الآن واقف يكلم ربه تبارك وتعالى ويكلمه ربه، لسكن قلبه ولسكنت جوارحه. إذا عظم القلب ربه تبارك وتعالى عظمت الجوارح ربها عز وجل، لأن القلب سيده الجوارح والمهيمن عليها، كما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبرسائلكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم لكم مني أفضل تحية، وكل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
الله أكبر ولله الحمد. الله